بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل أيها الإخوة ما تكلمنا عنه اليوم حول السحر المعاصر والشعوذة الجديدة عند أناس يظهرون محاربة السحر ومحاربة الاستعانة واستخدام الشياطين، ولكن يستخدمون السحر والشعوذة والدجل من أوسع أبوابه بطرق جديدة وحديثة ويسمونها بأسماء علمية، وقد يسبق بعضهم أحيانا حرف الدال، فتجد الدكتور وكثير من هذه الشهادات شهادات مزورة، كثير أحيانا شهادات مزورة وفي جامعات لا تعترف بها عندنا. فالشاهد والمقصود أنهم ينشرون هذه الشعوذة والسحر بثوب جديد وباسم العلم والتطور، وأن هناك اكتشاف وهناك دراسة، ولما تفتش وتدقق تجد الأمر غير ذلك، وتجد أنه ترويج للخرافة والدجل وتخدير للعقول. وأخطر أخطر ما في منهج هؤلاء أهل الشعوذة الجديدة والسحر الجديد، كما قلت، أنهم يندمجون مع أي دين. فإذا كانوا في بلد النصارى قالوا نصرانية طاقة، وإن كانوا في بلد الإسلام قالوا الإسلام طاقة، وقراءة القرآن والذكر طاقة يقويان الهالة المزعومة، وقراءة البقرة تطرد الطاقة السلبية ولازم تفتح النوافذ، هكذا يقولون. وروجوا لما يسمونه العلاج بأشعة لا إله إلا الله، بحيث أنه يتخيل هذه الكلمة وأن لها أشعة، ثم يستفيد من هذه الأشعة عن طريق التخيل لهذه الكلمة بطرقهم التي تلقفوها من تلك الديانات الباطلة. فانظر أخي كيف يوظفون الدين لأجل نشر خزعبلاتهم، وكيف يدخلون تلك الممارسات الشركية الوثنية في دين الإسلام الخالص. فلذلك أدى لبعض هؤلاء الدعوة لي صراحة لوحدة الأديان، وأنك لو كنت على اليهودية والنصرانية والبوذية إذا مشيت على دربهم وطريقهم فإنك على الحق، ولو كنت على أي ملة، ولو كنت تعبد بقرا إلى غير ذلك. بل ويصرحون ويقولون نحن دعاة سلام ونريد أن نبث طاقة السلام وطاقة الحب للكرة الأرضية، ونريد أن نقضي على طاقة الكره والحروب بين الناس. هذه شعاراتهم كحال كثير من الدعوات الزائفة، تجدهم يقتلون أهل الإسلام ثم ينشرون هذه الشعارات الزائفة، يبثون الأفكار الهدامة ثم يقول نحن دعاة سلام. لذلك انطلاقا من هذه المبادئ أدى لبعضهم من بني جلدتنا من باب خذها قاعدة وأصبح يقعد هذه القواعد من عند في من رأسه، فيدعى وهو رائد عند القوم، وهو رأس عند القوم، فدعا لعدم التصدي للخوارج ومن يقتلون أهل الإسلام ومن نشروا الفساد العظيم ومن قتلوا وفجروا وروعوا الآمنين. قالوا لا، ما تتصدون لهؤلاء بحجة أن الشيء إذا تصديت له انجذب إليك، الشيء اعتمادا على قانون الجذب وغيرها من القوانين الزائفة، الشيء إذا تصديت له يقول انجذب إليك. بل ودعا بعدم الدعاء عليهم، لأنه بنظره الشيء إذا ركزت عليه وخفت منه انجذب إليك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين كما في البخاري، فحصل ما دعا، وتوعد قتال الخوارج، وقال لو أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد وإرم. ثم أي سلام هذا التخذيل من التصدي لأعداء السلام والإسلام. ثم يقول الحل هو الانشغال بالفن والطرب، وهذا يدلك أن المقصود هو تخدير الشباب وتدمير أهل الإسلام وتدمير أوطان أهل الإسلام. ويقول هذا الرجل وغيره ممن تأثر بفكره أن الشر أشد الناس بؤسا، أشد الناس بؤسا منهم، يقول لك رجال الأمن والشرطة. ليش أشد الناس بؤسا؟ يقول لأن هؤلاء يتصدون لطاقة الشر، فلذلك البؤس والشر سينجذب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وقاتل أعداء الدين وتصدى للشرك، هل انجذب الشرك إليه؟ كان كل جهاد دعوة للتصدي للشرك وللتصدي للبدع والدعوات الباطلة الزائفة، ما قال نسلم كما يقول هذا الرجل وغيره، إنما دعا بالدفاع عن الأوطان والدفاع عن الأعراض. أما هؤلاء فبما يدلك أنها فكرة دسيسة خبيثة هذا الكلام. وأحد رؤوسهم أيضا يقول أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين إنما في سيناء أو كذا من كلامه، وهذا يدلك أنهم دسيسة. ولا أعمم أقول كل هؤلاء، ولكن كثير من رؤوس وبعض رؤوس هؤلاء وكثير هذه الأفكار دسيسة، وإلا الأغلب من الناس منخدعون لا يعرفون حقيقة الدعوة التي هم عليها، إنما يقادون من غيرهم وهم لا يشعرون. ومن ينشر مثل هذه الكلام كما نبهت أنهم يجمعون الشباب والبنات ويسافرون بهم إلى أماكن بعيدة بحجة إقامة دورات الطب البديل، ثم يذهبون بهم إلى الكهنة، يذهبون بهم إلى الكهنة بحجة أن الطب الأصلي عند هؤلاء، وقد يصورون صور معهم ويربطون البنات والشباب بهؤلاء. فالحذر الحذر، الورم إذا كان في بدايته سهل استئصاله، وإلا أصبح عسيرا، وإلا أصبح عسيرا أن يستأصل. فلابد من الشباب ومن أهل العلم أن نتصدوا لهذه الأفكار بالحكمة وبالتي هي أحسن وبالحجة وقوة البيان ومخاطبة العقل. يا أخي تعال اجلس، بارك الله فيك، وين عقلك؟ وين فكرك أن هذا الحجر يجذب لك الحظ ويجذب لك المال؟ يا أخي وين فكرك؟ وين عقلك أن الداوزج هذا يجمع لك الكنوز وتستطيع أن تخرج الكنوز والأموال؟ وين عقلك؟ وين فكرك أنك تستطيع أن تنتقل عبر الزمن وتستطيع أن تنتقل للقارات؟ فكر بعقلك، ارجع قبل أن تدخل هذه الدورات. هل كنت ستصدق بأي حجة بأي دليل تقبل مثل هذه الترهات؟ تعالوا بنا نذهب إلى الجهات المختصة، أطباء عندنا معروفين معتمدين من عند الدولة، تعال نسألهم، أهل العقول أهل الفلك، تعال نسألهم ليش بعت عقلك لهؤلاء؟ والخطير في أمر دعوة هؤلاء أنهم استهدفوا جميع طبقات المجتمع المختلفة، الطبيب المريض الصحيح، الطلاب، التجار، حتى المهتمين بالشريعة وكل ما يخطر في بالك. والأخطر كما قلت أنهم يلون الحقائق ويرون أن كل ما في الكون راجع بطاقتهم المزعومة، حتى المرض يقول لأن هناك خلل في مسارات الطاقة حصلت عندك فلذلك مرضت، بل ويزعمون إمكانية معرفة أنك ستصاب بالمرض قبل الطب وقبل أن يصيب جسمك، وذلك بالنظر للهالة المزعومة حول جسدك والتي كما قلت لا يراها إلا من مارس طقوسهم، ويزعمون مقدرتهم على علاج جميع الأمراض السرطانية. فالطبيب عندنا الطالب الطب يتغربل سنوات طويلة خارج الدولة ويدرس الطب ليبرز في تخصص ما، فما عليه إلا على كلام هؤلاء إلا أن يحضر دورة أو دورتين في علاج الريكي، فهم يرون أن علاجهم هذا أنفع من العلاج الطبي، بل حتى الموت يرجعونه للطاقة وخلل في الطاقة، حتى السعادة والشقاء خلل في طريق الطاقة، حتى إذا تأخر الزواج يقولون بسبب الطاقة. ويزعمون أن هناك تمارين تفعلها الفتاة ستجذب الزوج بالمواصفات التي تريدها، هكذا يستهدفون ويستغلون ضعف النساء، بل حتى الفقر والغنى يرجعون للطاقة كما مر بيانه، بل حتى الزلازل والكوارث يرجعونه للطاقة وقوانينها المزعومة. والله تعالى يقول ليش حصلت الزلازل، قل خذها قاعدة بعد كلام الله، لأن إذا الشيء إذا خفت منه انجذب إليك، فالأغلب يقول خاف الزلزال فلذلك أصيبوا بالزلزال، ولو أن الأغلب أمنوا ما أصابهم. والله تعالى يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فهنا أمن تام، فأين قانون التركيز المزعوم والجذب، وأن الأمن مجرد الأمن يدفع العذاب وأن الخوف يجذبه؟ إذا خاف الإنسان من النار هل ينجذب النار إليه على كلامهم؟ لا. والله تعالى يخبر عن نوح ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. من كان من قوم نوح يتوقع الغرق؟ وأين الخوف الذي جذب لهم الغرق؟ بل حتى تخيل ما يتعرض له إخواننا في فلسطين أو تعرضوا لأذية أو قذف، يقول لا هذا بسبب، يعذر اليهود بسبب أن هؤلاء خافوا وركزوا فلذلك انجذب عليهم، فيعذر اليهود ويقع اللوم على من؟ على المسلمين، ويعذر أولئك الذين يقتلون أهل الإسلام ويلقي اللوم على من؟ على أهل الإسلام وعلى المظلومين، ثم يقول نحن دعاة سلام ونبعث طاقة سلام، فيجتمعون كما قلت في بعض الأماكن ويفعلون أنهم يرسلون الطاقة، وفي الحقيقة أن دعوتهم خراب للدين وخراب للأوطان. وحتى إذا وقعت مشاكل في المنزل يقول هذه مشكلة بسبب، هذه المشاكل بسبب خلل في سريان الطاقة في المنزل، فلا بد أن تحضر دورات الطاقة بمبلغ كذا وكذا حتى يعلموك كيف ترتب أثاث منزلك. حتى الرياضة تدخلوا فيه، وحتى كل شيء إذا ما عرفوا له تفسير قالوا هذا حجة على عدم وجود، على حجة على وجود الطاقة. والقول أن كل ما في الكون طاقة بحسب زعمهم، طاقة المزعومة عندهم، له فلسفة خطيرة، ومآله القول بوحدة الوجود والاتحاد كما مر. ومجرد إخواني ما يسمع الإنسان بهذه الترهات يضحك منها كما قلت. والواحد قد يكون أحيانا صاحب شهادة وغير ذلك، لكن طرق هؤلاء خبيثة مدروسة. لذلك حتى الكنيسة خافت منهم على أتباعهم، ففي السبعينات كانت أول كتابة نصرانية في بيان خطأ هؤلاء وخطورة هؤلاء، وهكذا في الثمانين تتابعت كتاباتهم بعدما تبينت الصورة الحقيقية لهؤلاء، وفي 2003 أصدرت الفاتيكان وثيقة مطولة انتقدوا فيها هؤلاء. فإذا كان النصراني النصارى هؤلاء يخافون على دينهم على عقيدتهم، ليش؟ لأنهم هؤلاء يرون أنهم يدخلون مع كل دين فيحرفون ويلوون هذه الديانات لأجل تيار خطير يهدم الدين ويحارب العقل ويدعو في النهاية إلى الانسلاخ من الدين الصحيح، إلا ما كان من فكرهم. فلا بد الإنسان ينتبه. وفي ختام هذه المحاضرة أنبه على أمور مهمة. أولا، الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج في مسألة التكفير. أنا قد كررت التكفير والشرك عدة مرات، ولكن لابد أن نعلم أن هناك شرك أصغر يخرج من الدين، لا يخرج من الدين إنما يسمى شركا، وهناك شرك أكبر يخرج من الدين، وأن الشرك الأكبر إذا وقع فيه الإنسان المسلم الذي يشهد شهادة التوحيد لا يخرج بمجرد وقوعه فيه، إنما لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن يقع في كثير من هذه الشركيات جهل وعنده شبهات، فما يجوز أن يكفر المسلم أخاه بمجرد وقوعه في الشرك، والتكفير أمره خطير وشديد. ولكن نحن نقول هذا القول كفر أو هذا القول شرك، أما التكفير فلا يجوز للمسلم أن يلج هذا الباب ويترك لأهل العلم الكبار الراسخين. وإذا رأيت صاحبك وقع في شيء من هذه الأشياء تناصحه وتذكره بالله وتخوفه بالله وتحاججه بالعقل والدليل والشرع والحكمة والنصيحة بالتي هي أحسن. ثانيا، لسنا ضد التطور والدراسات العلمية، ولكن ليس كل ما قيل فيه دراسة وبحث علمي يستحق الاحترام كما قلت، وليس كل ما كتب في مجلة أو كتاب وصاحبه أجنبي يعني علم وثق. فبعض هؤلاء قد يروج باسم العلم الإلحاد ونحن لا نشعر. أضرب مثالا واحدا، أحد الدكاترة معروفين في بحث ذاكرة الماء قدموه، أو ذكاء الماء قدموه للناس على أساس أنه عالم قدم بحثا قيما أن كريستالات الماء تأخذ أشكالا رائعة عند تلاوة القرآن وتأخذ أشكال جميلة إذا وضعت عندها صورة الكعبة. وتلقف هذه الفكرة بعض الدعاة وانتشر انتشارا كبيرا، ولكن الداهية أن هذا الدكتور المزعوم يزعم أيضا في نفس الكتاب في موقعه أن كريستالات الماء تأخذ أشكالا جميلة عند وضع صورة بوذا عندها أو عند تلاوة الصلاة البوذية فيها. انظر الأمر الخطير كيف أنه قد يؤدي إلى أن المسلم يروج للشرك والإلحاد هو ما يدري. فالإنسان ما يختر لكل شيء قيل أن فلان أجنبي فلان عالم معروف فلان كذا، لا، لابد من التحقق والتثبت. وعندنا جهة مختصة في دبي بيّنت ونفت زيف مثل هذه الدراسات، وأن الخصائص الفيزيائية باقية لا تتأثر، لكن هؤلاء يطيرون بمثل هذه الأشياء. ثم المسلم يكتشف بعد فترة أن هذا الذي نشره في حق نشر الإلحاد. ونحن ديننا أعظم وأقوى أن نحتج بمثل هذه الحجج الزائفة. ثالثا، قد يقول بعض الناس أنه استفاد وارتاح من بعض الممارسات، والجواب عن ذلك أقول: أولا، ليس كل ما أفاد جاز، ليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله، كما ذكرت من كلام شيخ الإسلام تيمية. وقد يرتاح الإنسان أحيانا بالسحر وإن كان ينهكه بعد ذلك، لكن قد يقول أنا ارتحت، مع ذا أنه محرم. وقد يزين الشيطان أحيانا للإنسان السحر والشعوذة، كما في قصة ابن مسعود مع زوجته: أنا كانت ترتاح لفعل شركي محرم، فأخبرها أن الشيطان هو الذي يمسك عرق ثم يترك إذا ذهبت إلى الساحر. ثم أن أصول هذا العلم فيها ما فيها، أنوه، ولكن أدخل على هذا العلم شيء من علم الاجتماع ونتف من علم النفس وشيء من الطب البديل وشيء من الإدارة. فلذلك يجد بعض الناس أنه استفاد، وهذا له غرضه الباطني كما مر بيانه. ليش يقول لك أنا ارتاح؟ إما من تلاعب الشيطان، أو أنه ارتاح بالأمر المباح في هذه العلوم، لأنه ليس 100% كل ما فيها باطل، فيها باطل اختلط بحق. فأدخل في هذه العلوم شيء من علم الاجتماع وعلم النفس، فبعض الناس قد يستفيد من هذه العلاجات النفسية، ولكن في هذه العلاجات النفسية ماذا؟ أمور وثنية وشركية. ومن أراد هذه العلوم النفسية والاجتماعية وغيرها فيجدها في مضانها، وأما أخذها من هؤلاء فإنه يعرض دينه وعقيدته للخطر. فإن كنت مخاطر فخاطر بكل شيء إلا دينك. وما أدراك أن إذا دخل قلبك شيء من شبهاتهم لم تهلك بسببها. وأيضا هؤلاء يأتون بجزئيات قد تفيد بعض المرضى النفسيين، لكن يجعلون ماذا؟ قواعد كلية. فالمريض النفسي يتذكر أنه استفاد من هذا الكلام، ويتناسى أن هذا ليس قاعدة. مثل إيش؟ أضربكم مثال، إحنا ذكرنا في باب الرقية أنك ما تركز على المرض في أثناء علاجك في السحر، ركز على العلاج، ركز على الرقية، لكن إيش؟ أذية الجن، أذية الشياطين، إذا أصبحت تنظر لهم وتلتفت لهم فإنه ماذا؟ تزداد أذيتهم. لكن هل هذه قاعدة الشيء إذا ركزت عليه انجذب إليك؟ لا، قد تستفيد في ناحية معينة صحيح. وقلت لكم كالكلب، الكلب إذا نبح عليك وأصبحت تجلس تنظر إليه ماذا يفعل؟ ينبح زيادة. هكذا الشياطين، إذا شلت أخذت في نفسك هم وغم تفكير يزيد عليك. لكن هذه قاعدة نفسية في جزء معين وشرعية في شيء معين فقط، ما تعمم. فهؤلاء إيش يفعلوا؟ فعمموا حتى على رجال الأمن، وعمموا حتى من يحارب أهل الإرهاب والتكفير. هكذا لو أتيت مثلا بعض الموسوسين تحتاج أن تقول له ماذا؟ وبعض مثلا يخاف أن يصعد الدرج، تقول له قل أنا لا أخاف أن أصعد الدرج، تعالج نفسيا، أنا لا أخاف أن أصعد الدرج، إيش حكم هذا؟ لا بأس. لكن هؤلاء يطبقون قاعدة عامة، يقول له أكتب أنا مليونير، هذه ما لها علاقة بهذه أو لا. هذا الآن أنت تعالج نفسيا في جزئية معينة، لكن المشكلة إيش يفعلون هؤلاء؟ فيعممون. فالمريض النفسي الذي استفاد من هؤلاء يقول لك لا أنا ارتحت، وكون الراحة لأنك أنت استفدت بشيء مباح، ولكن هؤلاء أمور شركية وأشياء ما تصلح أن تكون قواعد عامة كما يفعلها. وبعضهم يقول يا أخي نأخذ الخير ونترك الشر، فنأخذ خيرهم ونترك شرهم. وأقول أصول هذا العلم شر محض وباطل في نفسه. لحم الخنزير لا يمكن تطهيره ولو دبغ جلده 1000 مرة، وما وجد في هذا العلم من خير موجود في الشرع وموجود في العلوم المباحة. أقف إلى هنا عموما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان سؤال نجيب. هل تعود أعراض المس أو الحسد بعد العلاج منه بعد فترة معينة أم أنها تزول؟ قد ترجع أحيانا. المشكلة عندنا العلاج على قسمين، علاج السحر خاصة على قسمين إخواني، والأمراض الروحية عموما. القسم الأول، الجزء الأول، أن المريض يرتاح خاصة لمن يعاني من فترة طويلة، هذا اللي أقصده في جوابه، وكأن السائل يسأل عن هذا، يعاني سنوات طويلة. القسم الأول أنه يرتاح، تقرأ عليه مرة مرتين، يقرأ على نفسه ويجتهد في العبادة، يجد أنه ارتاح. القسم الثاني استئصال المرض. الخطأ الذي يقع في كثير من المرضى، ارتاح يترك العلاج خلاص كامل. لا، ارتحت لا يعني أنك تعافيت تمام المعافاة، كمل علاجك إلى أن يتم استئصال المرض كليا. الجن، السحر، هذه الأشياء إذا بقي شيء بسيط وما عالجته يترك، يوهمك أنه غير موجود إلى أن يتقوى للسنة سنتين، يتقوى ثم يظهر لك فجأة تراني أنه موجود. فهذا المسكين يبدأ العلاج مرة ثانية إلى أن يرتاح ثم يترك. عندما ارتحت شد في العبادة أكثر وشد في الرقية، ما دام هناك أعراض أحيانا تكون خفية لا زالت موجودة اجتهد في العبادة. نعم أنت إن شاء الله تعافيت، لكن أيضا لابد تنظف الجسد تمام التنظيف بإذن الله، وتطرد آثار الآثار المتبقية. هذه الآثار إذا بقيت قد تتقوى مرة أخرى. ما قولكم برياضة اليوغا؟ رياضة اليوغا هي لو ترجمتها بلغتهم هو عبادة الشمس، وفيها طقوس وثنية صريحة، فلذلك لا يجوز المسلم أن يفعلها، لا يجوز المسلم أن يفعلها أبدا، لأنها لو ترجمتها بلغتهم هي نفسها، وأيضا هي عبادة وفيها أوضاع وضعيات واضحة أنها فيها سجود. فلكن مجرد الرياضة، مجرد الحركات، إنسان جلس يسوي رياضة، لكن رياضة عامة لا بأس بحد، عموم الحركات الرياضية يسويه، لكن ما يسوي بهذه الطريقة، ما يسوي بهذه الطريقة وهذا الترتيب والوضعيات التي فيها سجود صريح لغير الله. هل يمكن أن تكون العين أو الحسد سببا في تأخير الزواج؟ وما علاج ذلك؟ أقول العين، السحر، الحسد يسبب مشاكل اجتماعية، يسبب فتور في العلاقة الزوجية، قد يسبب أمراض عضوية، قد يسبب أمراض نفسية، ولكن وهذا قد دلت الأدلة من الشرع عليه، ولكن ليس كل من حصل عنده مشكلة فالعلاقة الزوجية يعني أنه مسحور، ولا كل من تأخر الزواج يعني أنه مسحور أو عين أو حسد أو مس. فالتشخيص لابد أن تنظر كما نبهت لمجموع العلامات، وتنظر لحال الإنسان أثناء الرقية فتعرف أن هذا الإنسان عنده إصابة، وإذا ثبت أنه إصابة هذا أيضا ليس الدليل أن أكيد هذه الإصابة هو المؤثرة على الزواج أو مؤثرة على كذا وكذا. كثير من الناس يبالغون في هذا الباب، مجرد تأخر الزواج والله هذا سحر، مجرد الولد ما يذاكر في المدرسة يقول لا شيخ تعال في عين، خليه يذاكر 40 ساعة يلعب هذه الألعاب الإلكترونية أكيد الولد ما بينجح. وأذكر لكم طرفة وأختم بها الدرس، لأن أحسكم شوي الدرس السابق كان ثقيل عليكم شوي، طاقة وإسقاط نجمي ومصطلحات جديدة، فسامحونا جدا، لكن غدا إن شاء الله الدرس يكون سهل ويسير إن شاء الله. لكن هذه التنبيهات اللي نبهت أمور مهمة جدا، لابد أن تعرفوا ذلك وتتعلموا ذلك حتى تتصدوا لهذه التيارات الفكرية الخطيرة على الدين وعلى الوطن وعلى الشباب وعلى النساء. لابد، صحيح أنها فيها صعوبة نوعا ما أحيانا بعض الأشياء، لكن لابد أن تتعلم وتأخذوا فكرة حتى تردوا هذه الخزعبلات بالحكمة وبالعلم وبالحجة. عموما أختم في موضوع هل السحر يؤثر على الزواج أم لا. مرة ذهبت أرقي جماعة من الأخوات، فقالوا يا شيخ فينا سحر وتأخر الزواج عنه وقرأت عليهم. فبعد ما قرأت عليهم قلت ليس فيكم شيء، ترى ما فيكم شيء، ما يظهر لي أن بكم شيء، عفوا قلت ما يظهر لي، أنا عادة أقول ما يظهر لي لأن قد يكون في شيء وأنت ما تدري، فأقول ما يظهر لي أن فيكم شيء، هذا والعلم عند الله سبحانه. قال ما في سحر ما في جن، ما قلت ما يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بعد أيام قليلة جزاك الله خير يا شيخ خير، عرفتني أنا فلانة، قال الحمد لله شيخ تزوج جزاك الله خير أنت رقيتني أنا عرست. فقلت لا يا أختي الله يغفر لك، هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقدر من الله سبحانه وتعالى. فإذا بالاتصالات تأتي أنت رقيت فلانة وتزوجت ونحن نريد أيضا وشبه بعض الإخوة وبعض الأخوات، فهذا طبعا جهل، هذا جهل. وبعض الناس تتعلق بالقشة، وقد أحيانا يريد أن يبرر بعض المشاكل التي وقع فيها بالسحر. نحن لا ننفي السحر ولا ننفي العين، أيضا ضد أن يبالغ الإنسان في هذا الأمر وكل شيء يربطه بعين أو بجن أو بسحر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.